يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيطيب لنا في هذا اليوم 30 من شهر رجب لعام 46 و400 للهجرة أن نرحب بفضيلة الشيخ أزهر سنقرة حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية، كما يطيب لنا أن نرحب بجميع إخواننا المستمعين في لقاء جديد من ساعة إجابة، وهو اللقاء 73 بعد 100 الأولى ضمن دروس الإبانة السلفية، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها الجميع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من كلمة حول شهر شعبان وما يستحب فيه من الأعمال؟ وجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد هذا اللقاء الطيب مع أبنائي وإخواني عبر الإجابة على أسئلتهم، والتي نسأل الله تبارك وتعالى دائما وأبدا التوفيق فيها والسداد. ومع أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء والمتعلق بحلول شهر شعبان والذي سأل فيه صاحبه عن كلمة حول حلول هذا الشهر، والكلمة في الحقيقة تذكير ينبغي أن نتعاهد به أنفسنا دائما وأبدا. المؤمن يحتاج دائما وأبدا إلى أن يذكر ويذكر، وهذا معنى قول ربنا تبارك وتعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه ميزة أهل الإيمان، أنهم يتواصون فيما بينهم، وهذا لحرصهم على الخير لبعضهم البعض. ولا شك أن أعظم الخير وأفضله ما تعلق بالاجتماع على الطاعة والإقبال على مراضي الله جل في علاه في كل وقت وحين. والذي يقابل هذا الغفلة التي يبتلى بها الناس، وقد ابتلي بها من حولنا. أكثر الناس إلا من رحم الله جل في علاه في غفلة، في غفلة مستديمة، في بعد عما ينجيهم بين يدي ربهم يوم القيامة، في غفلة ساهون، في غفلة يلعبون. الإقبال على الشهوات والمغريات والإعراض عن ذكر الله جل وعلا وعن مجالس العلم وعما يحيي القلوب. ولهذا من فضائل هذا الشهر المبارك أنه شهر يغفل الناس فيه عنه. شهر شعبان جاء بين شهرين معظمين، شهر رجب كان العرب يعظمونه، وشهر رمضان الذي هو الشهر المعظم عند هذه الأمة، أمة الإسلام. ولهذا جاء في حديث أسامة رضي الله تعالى عنهما، أسامة بن زيد، فيما أخرجه النسائي في سننه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن أسامة قال: قلت يا رسول الله لما أراك تصوم شهرا؟ وأسامة كان من المقربين للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يلقب بالحب بن الحب رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا الحديث الذي ذكر فيه أهل العلم جملة من الفوائد، كالحافظ ابن رجب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وفوائده ظاهرة جلية من خلال هذه الجمل التي وردت فيه. فهو شهر بين شهرين معظمين، بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. الفائدة الأولى متعلقة بالحرص على البعد عن الغفلة وأسبابها، وهذا ينبغي أن يكون ديدن المؤمن، أن يحرص الحرص الشديد على أن يبتعد عن الغفلة وأهلها، عن الغفلة وأهلها. والذي يقابل هذا الأمر هو الحرص على ما ينفعه في الدنيا والآخرة. ولا شك أن أعظم ما ينفعنا عند ربنا تبارك وتعالى الاشتغال بطاعته، ولهذا لما كانت هذه الفترة وهذا الشهر يغفل الناس، يعظمون ما قبله وما بعده، كأنهم في شعبان يأتيهم شيء من الفتور. فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرغب أمته، أن يرغب أمته في الخير، وأنه لا ينبغي أن يفتروا عن الخير، وأن يداوموا على فعل الطاعات والاجتهاد في القربات، لأن هذا هو المحبوب عند الله تبارك وتعالى، أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. ولهذا كان اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة، وهذا فيه دلالة على ذم الغفلة وأهلها وذم جميع أسبابها. كل سبب من الأسباب يؤدي بك يا عبد الله إلى الغفلة، فالواجب عليك أن تنأى عنه وأن تبتعد وأن تتركه وأن تقبل على ما ينفعك عند ربك تبارك وتعالى بالاشتغال بالنافع من الأعمال، سواء كان علما أو سواء كان عملا كذلك. قال إذن الفائدة الثانية متعلقة بأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وهذه مسألة عقدية ينبغي أن نعلمها، وأن نعلم أن رفع الأعمال إلى الله تبارك وتعالى حقيقة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، وأنه على أنواع: رفع يومي، ورفع أسبوعي، ورفع سنوي. رفع يومي، كل يوم ترفع الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، وهذا يكون بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، يعني الله جل وعلا يحب منا أن نشغل أنفسنا بالطاعة حين رفعه لأعمالنا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علل في هذا الحديث هذا بقوله: أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، وهو قدوتنا في سائر شؤوننا وأعمالنا، فنتقرب إلى الله جل وعلا بالصيام، لعل الله عز وجل يبارك في هذه الأعمال التي ترفع إليه ونحن على هذا الحال من الصيام. وهذا فيه فضيلة لهذه العبادة الجليلة، ألا وهي عبادة الصيام. ومن الفوائد كذلك أن صيام شعبان قال بعض أهل العلم بمثابة التمرين لصيام رمضان الذي أوجبه الله تبارك وتعالى على العباد، وكتبه على المسلمين كما كتبه على الذين من قبلهم. وهذه من الفوائد كذلك. ولهذا يجب علينا أن نستفيد ونعتبر من مثل هذه النصوص التي صحت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، والتي فيها مثل هذا الترغيب لمثل هذه الأعمال الصالحة، نسأله جل وعلا أن يبلغنا رمضان، وأن يوفقنا في شعبان، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا في رجب وفي سائر شهورنا المتقدمة، إنه سميع مجيب، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين قاعدة الغاية تبرر الوسيلة وقاعدة للضرورة أحكام، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذا السؤال والمتعلق ببيان الفرق، قال السائل: بين قاعدة الغاية تبرر الوسيلة وقاعدة للضرورات أحكام. لا شك أن معرفة القواعد والتفقه في معانيها أمر مطلوب بالنسبة لكل طالب علم، إلا أننا ينبغي أن نفرق بين القاعدة التي تكون قاعدة شرعية دلت عليها نصوص الوحيين، وبين غيرها التي يصح أن نقول فيها أنها من القواعد الدخيلة، كقاعدة الغاية تبرر الوسيلة. هذه قاعدة مكيافيلية لا دليل عليها عندنا، بل الأدلة الشرعية في ديننا تردها وتبطلها. عندنا قاعدة أن المقاصد أو أن الوسائل لها أحكام الغايات، الوسائل لها أحكام الغايات، بمعنى إذا أردنا غاية طيبة من الناحية الشرعية لا يجوز لنا أن نحققها بوسيلة لا تحمل نفس الوصف، لا تكون طيبة، بوسيلة محرمة مثلا، هذا لا يصلح ولا يجوز بحال من الأحوال، لأن الله تبارك وتعالى لا يطاع بمعصيته. وهذه القاعدة وإن لم يسر عليها ولم يستدل بلفظها الكثير من هؤلاء، إلا أنهم يستدلون بمعناها وبحقيقتها، وهذا هو المهم، وهذا هو المهم. عوض أنه يذكر لك دليل المسألة يبدأ يعدد لك بما رآه هو من من المنافع ومن الفوائد المتعلقة بذاك الفعل، المتعلقة بذاك الفعل. وأضرب مثالا على هذا، بعض الناس أو وقع الخلاف بيننا وبين بعض إخواننا في هذه التي تعرف بالمصادر المجهولة، القنوات والمجموعات المجهول أصحابها. نحن قلنا وهذا تبعا لعلمائنا، لأننا لا نأتي بشيء من عند أنفسنا، ما نحن إلا تبع لغيرنا، متمثلين قولهم، يعني سلف هذه الأمة. لو سكت الجهال لقل الخلاف، ولو أن أرجعنا الأمور إلى كبارنا لاجتمعت كلمتنا. الخلاف سببه دخول الصغار وتطاولهم وجرأتهم في مسائل ليست لهم بحال. وتكلم العلماء في هذه المسألة وقالوا لهؤلاء اكسروا أقلامكم وكونوا تبعا لكباركم، إلا أنهم أبوا وعارضوا وعاندوا، بل ليس هذا فحسب، تكلموا بمن في من خالفهم بكلام شنيع. قد سمعت مؤخرا صوتية لأحدهم هذا الغنبي يقرر فيها تقريرات أسأل الله جل وعلا العفو والعافية لأجل هذه المسألة، ولا أظنه إلا جاهلا بمثل هذه المسائل، لأنه ما زال لم يشتد عوده في باب العلم وما زال صغيرا، أتى بتقريرات وقواعد خطيرة لو كان يعي ويعلم معناها لكان متهما لسلف هذه الأمة. لا علينا، حتى لا أطيل في هذا الباب، هذا هؤلاء ربما يعترض معترض أن هذه القنوات جاءت بأمور وجاءت بحقائق وجاءت بكذا وجاءت بكذا، يعني نتائج، لا يأتي آتي ويقول الغاية تبرر الوسيلة. المهم أننا وصلنا لفضح أولئك وفلان وفلان بمثل هذه القنوات، يعني إلا هذه القنوات التي تتكلم وتبين الحق وتصدع به، إذن لا خير فينا، لا خير فينا إذا كان من يصدع في الحق بالحق منا لا يعرف، لا خير فينا. أصحاب الحق يصدعون به ويبينونه للناس ولا يكتمونه، ولله الحمد والمنة. والباطل فضح قبل أن تكون هذه القنوات أصلا، أسهمت بقدر مشكورة على ذلك، ولكن لا ينبغي أن تفرض نفسها مصدرا من مصادر التلقي. الجهالة علة قادحة يا إخوان، لا نأخذ أحكامنا ولا ننقل أخبارنا عن المجاهيل. إذا كان في زمن الصحابة الجيل الأول الجيل الفريد قالوا كان الرجل إذا قال رسول الله يريد أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابتذرناه بوجوهنا أو بنفوسنا، ولكن بعدما وقعت الفتنة أصبحنا نقول سموا لنا رجالكم. لابد أن نعرف من صاحب، قد أنت قد تعدل إنسان أنا أجرحه وخالفك في هذا، أنت لست معصوما وأنا كذلك، نختلف في هذا، ولكن لو جلسنا وجئت بما عندي وانت جئت بما عندك نصل إلى، لأن الجميع طالب حق، نصل إلى الحق إلى النتيجة، لكن الخلاف وارد وقد وقع حتى بين الأئمة، أئمة الدنيا أئمة الجرح والتعديل اختلفوا في بعض الرواة، هذا وثقه هذا، اختلفوا في بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب. الإمام الشافعي يرى التوثيق على الإبهام وخالفه الأئمة، يقول حدثني الثقة، ولكن ما قبلوا قوله على الصحيح من أقوال أهل العلم، تحفظا نقول على الصحيح من أقوال أهل العلم حتى لا يحمل كلامي ما لا يحتمل. فهذه لا تصلح في هذا المقام، لا تصلح في هذه المقام. كما أن الغاية ينبغي أن تكون طيبة، فالوسيلة كذلك يجب أن تكون كذلك، أن تكون طيبة. أما بالنسبة للقاعدة الثانية للضرورة أحكام، فهذه قاعدة شرعية، هذه قاعدة شرعية دليلها من كتاب الله تبارك وتعالى، كما ذكر هذا أئمتنا. وهي بمعنى القاعدة الأخرى الأكثر شهرة منها، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، والتي دليلها من مثل قوله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. الله تبارك وتعالى حرم علينا بعض المطاعم وبعض المشارب، ولكن في حال من الأحوال يخشى الإنسان على نفسه الهلاك إن لم يطعم من هذا الطعام الوحيد الذي عنده وهو محرم، فإنه يهلك. عملا بالآية وعملا بالقاعدة يقال له: الضرورات تبيح المحظورات، لك أن تأكل، ولكن بهذا القيد الذي ورد في الآية: فمن اضطر، أولا للاضطرار، غير باغ يعني ليس مريدا لهذا المحرم، ولا عاد يعني لم يتعدى في القدر المطلوب وما زاد عليه، لأنه ينبغي عليه أن يأكل بقدر ما يحافظ على حياته، ينجي نفسه من الهلك فقط. فهذا معنى هذه، هذا بإيجاز واختصار معنى هذه القاعدة الشرعية العظيمة، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: انتشرت مؤخرا معاملة متعلقة بشرائح الاتصال، وصورتها كالآتي: تدفع مبلغا ماليا محددا تحصل به على رصيد غير محدود نحو جهة اتصال معينة، أو للدخول إلى موقع محدد كالفيسبوك أو اليوتيوب، علما أن هذا الرصيد له صلاحية زمنية محددة. ما حكم هذه المعاملة؟ وهل تدخل في الغرر المحرم من جهة الجهالة بعدد الوحدات المستهلكة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال المتعلق بهذا المعاملة، يعني أنا هذا المعاملة بهذه الصورة ما سبق لي أن وقفت عليها ولا على تفاصيلها، ولكن بناء على ما ذكره السائل يعني في سؤاله، هذه لا تختلف عن المعاملة التي نتعامل بها جميعا في هذا الباب وفي سائر البلاد، أننا ندفع أو نشتري من هذه الشركات، شركات الاتصال، وحدات أو زمنا للاتصال الشبكي، لكن نحن لا نعلم تفاصيل هذه الأمور، لا نعلم هذه التفاصيل، كم من وحدة اشتريت وكم من وحدة استهلكت في مكالمة وما إلى ذلك. ما عندناش هذه العدادات، احنا رانا نبني على حسن الظن في هذا الباب، لا نخون هؤلاء، يعني هذا في الغالب لا نخون هؤلاء، وبناء عليه قد تكون هذه علة واردة. يقول لك يعترض معترض، يقول هذه جهالة لأنك دفعت ولا تدري المقابل، ولا تدري المقابل، مع العلم أنك هذا فيما أعلمه لو طلبت التفاصيل لأعطيتها، يعني لو تروح شركة الاتصال وتقول لهم أعطيوا لي تفاصيل المكالمة تاعي، هذه المكالمة شحال كان فيها، يعطيوك هذا الأمر، هذا عادي جدا. أما بالنسبة هذا الرصيد الذي ذكره السائل وكأنه خاص بالفيسبوك واليوتيوب، هذا الله أعلم بحقيقة تفاصيله، أما كحكم عام لا يختلف عن الذي نعلمه والذي نتعامل به. هذا إن كنت فهمت سؤال الأخ، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بعض المدارس التكوينية تدرس بعض التخصصات في مدة 3 أيام من الصباح إلى المساء، والشهادة يكتب فيها 6 أشهر، وهي المدة التي حددتها الجهة المختصة بمقدار ساعة في الأسبوع. وعندما سألت قيل لي اختصرناها في 3 أيام، فما حكم هذا الفعل؟ وما حكم الشهادة المتحصل عليها عن طريق ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذا السؤال والمتعلق بهذا التكوين الذي ذكره السائل، يعني هذا غريب، يعني تكوين لمدة 6 أشهر يدرسه الطالب في 3 أيام. على ما ذكره في سؤاله، يعني أن هذه الأيام مجموع الساعات، لكن لا ندري عند هؤلاء هل العبرة بالأيام أم بالساعات. إذا كان بالساعات فقد استكمل المتربص هذا العدد، هذا النصاب، نصاب الساعات. والجواب على هذا السؤال منوط بمعرفة حقيقة هذا التكوين، يرجع فيه إلى أهل الاختصاص. إذا كان أهل الاختصاص قالوا أن المتربص لهذه المدة وبهذه الطريقة يكفيه في تحصيل ما يحتاجه لهذه الشهادة، لا حرج في ذلك، يعني يحكمون عليه بالأهلية في هذا التخصص. القضية ليست قضية ساعات أو أيام، يعني التربص في حد ذاته إذا كان بهذه الصفة، يعني هذه الساعات بهذه الأيام يتحقق الغرض ويحصل المقصود، ويكون المتكون فعلا قد تكون، فيكفيه هذا، والله أعلم، جوابا على هذا السؤال الذي أورده الأخ.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يكون هجر الزوج لزوجته، وما هي المدة الجائزة شرعا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة للسؤال حول هجر الزوج لزوجته، فهذا مشروع إذا وقعت المرأة فيما يستوجبه هجرها، لقول الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذه الآية دليل هجر الزوج زوجته إذا وقعت فيما يستوجب ذلك، وهو النشوز. والنشوز هو الخروج عن طاعة الزوج وعدم الاستجابة لأوامره. إذا كانت المرأة بهذا الوصف فالواجب عليه أن يعظها أولا بأن يذكرها بالله، اتق الله تبارك وتعالى، وأن هذا الأمر غير جائز وما إلى ذلك. فإن أبت عليه عاقبها بالعقوبة التأديبية الثانية، وهي أن يهجرها في الفراش. هجر الزوجة يكون في المضجع، أي في الفراش، لا يقربها، لا يجامعها، سواء يعني نام في غرفة غير غرفة نومهما أو لم يقربها في فراشه، عقوبة لها. رغم بعض النساء تقول لك هذا افعله ما بدلك، نسأل الله العفو والعافية. فإن رغم هذا لم تستجب ولم تتق الله عز وجل، له أن يضربها تأديبا لها، الضرب الشرعي الذي ليس فيه كسر عظم أو جرح وما إلى ذلك، غير مبرح كما جاء في الآية. هذه من الأحكام الشرعية التأديبية في تعامل الزوج مع زوجته، وإلا فإن الأصل عدم الهجر، الأصل عدم الهجر. فإذا وقعت الزوجة فيما يستوجبه طبقه بهذه الصفة الشرعية، ولا يجوز له أن يهجرها أكثر من 4 أشهر كما جاء في الآية، تأديبا لها كذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح ذات بيننا وأن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: وظيف عمومي في وزارة الداخلية، يطلب منه شخص أن يستخرج له شهادة السوابق العدلية أو الجنسية من المحكمة، ويطلب منه مبلغا ماليا مقابل ذلك، وأحيانا لا يطلب، علما أن القانون الداخلي للمحكمة يلزم حضور المعني بالأمر مع إحضار بطاقة التعريف، فما حكم هذا الفعل؟ وما حكم المال الذي يأخذه مقابل هذه الخدمة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جوابا على هذا السؤال المتعلق بهذه المعاملة، وتظهر يعني أنها معاملة غريبة، لأن استخراج الوثائق التي سنت فيها قوانين، مثلا كما ذكر السائل بالنسبة لشهادة الجنسية أو السوابق العدلية، أن صاحبها يأخذها بنفسه ولا تعطى لغيره، هذا من الأمور معقولة المعنى، يعني حتى لا تقع هناك مشاكل وما إلى ذلك باستخراج هذه الوثائق الشخصية الخاصة من غير أصحابها، فلا يعدل عن هذا إلى غيره لما فيه من المخالفة للتنظيمات السائدة أو لأوامر ولي الأمر في هذا الباب، وإن كان المخالف موظف في هذه الوزارة، يعني وظيفته لا تخول له مخالفة القوانين وأخذ الأموال على ذلك، وهذه الأموال لا تحل له وهي سحت، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولهذا لا يجوز لنا التعامل بمثل هذه المعاملات، لا على الآخذ ولا على المعطي، لأنه يعين صاحبه على هذا المنكر وعلى هذه المخالفات. والله تبارك وتعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يذهب الإنسان وهو الذي يستخرج هذه الوثائق الخاصة أو الوثائق الشخصية ولا يدفع لغيره ولا يتوسط بغيره. هذا جوابي، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم بيع السراويل الممزقة التي لا تكشف العورة ولا تظهر منها البشرة لوجود قماش تحت المواضع الممزقة، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني هذه من على ذكر هذا السؤال، يعني هذا من شؤم التقليد الأعمى لمن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، للتشبه بالكفرة أعداء هذه الملة. لبسوا سراويل ممزقة قلدهم أبناؤنا، ولبسوا هذه السراويل الممزقة. أنا في الحقيقة في بداية ظهورها كنت أظن أنهم يشترونها ثم يقومون بتمزيقها، فأخبرت أنها ممزقة من أصلها، وتكون ربما أغلى من السليمة. يا سبحان الله، يا سبحان الله على خفة العقول وغباء الناس إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة. المهم أنه يقلد ذاك الكافر، نسأل الله العفو والعافية. يعني بغض النظر عن حكم بيعها، نتكلموا على أصلها، على أصل هذه المخازي في الحقيقة المتعلقة بهذا النوع من الملابس. وهذا يعني يلبسه الرجال ويلبسه حتى النساء، حتى النساء، نسأل الله العفو والعافية. فهذا مما حرم علينا فعله، تشبه بأعدائنا، لأننا نهينا عن التشبه باليهود والنصارى. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن هذا البيع فيه إعانة على الإثم والعدوان، لأن هذا شيء محرم وأنت تبيعه، معناه أنك تعين على انتشار هذا الشر بين المسلمين، وهذا محرم. والله تبارك وتعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومثل هذه الأمور لو ترك الناس التعامل بها وبيعها لقل الشر في الأمة، لقل الشر في الأمة. يعني احنا لا نلوم من يلبس فحسب، بل نلوم من يستورد، ونلوم من يبيع، ونلوم يعني اللوم الشرعي وأصحابه. نعتقد أن أصحابه آثمون في فعلهم هذا وصنيعهم، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى جميع إخواننا، وننصح الجميع بترك هذه الأمور حتى لا ينتشر الفساد والشر في أبنائنا وفي أوساطنا، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الاستفادة من الوجبة في مطاعم الإقامة الجامعية ببطاقة خاصة بأصدقائي، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الطالب الجامعي يسأل عن حكم هذه الوجبات التي تعطى للطلبة، هي في الحقيقة مخصصة للطلبة، ولهذا سعرها رمزي، ما أدري إذا كان نفس السعر اللي كان أيام دراستنا في الجامعة أم تغير. أنا الذي أعلم أنه ما زال على حاله. هذا شيء رمزي جدا جدا، ما يجيش في هذيك قطعة الخبز التي تعطى للطالب في وجبته، وبالتالي تبقى خاصة بمن توفر فيه هذا الشرط أنه طالب جامعي وحامل لهذه البطاقة، ولا يجوز الاستفادة من هذه الوجبات لغير طلبة الجامعة ولغير حاملي هذه البطاقة. هذا من الغش المحرم علينا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا، نسأل الله العفو والعافية.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا طالب جامعي، أحيانا وعند الاستيقاظ من النوم صباحا أجد نفسي قد احتلمت، فيشق علي الغسل لضيق الوقت للذهاب إلى الجامعة وكذلك للبرد الشديد في الإقامة، فهل يجوز لي التيمم؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زلنا مع طلبة الجامعة، وهذا السائل يقول أنه من المقيمين في الأحياء الجامعية، وأنه يستيقظ الصباح فيجد نفسه أنه احتلم، يعني يستوجب منه الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. إلا أن الطالب يشكو من أمرين، من البرد ومن ضيق الوقت، هو الواجب عليه أن يجتهد ما استطاع. يعني الوقت ليس عذرا، لأن وقته بأن يغتسل ويصلي ثم يدرس، ما هوش العكس، ما هوش يروح يدرس ثم يغتسل ثم يصلي، لأن الصلاة في هذه الحالة يخرجها عن وقتها، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب عند الله تبارك وتعالى. لا إن تتأخر في حضور درس الجامعة أولى من أن تؤخر الصلاة عن وقتها، فهذا ليس عذر. أما البرد وخشية الضرر على نفسك، هذا إذا كان واردا، إذا غلب عليك هذا الأمر. أنا ما أدري الظروف اللي موجودة في الحي الجامعي، وإذا كان يعني كما كانت سابقا لا شك أن هذه ظروف قاسية، البرد كذا يعرض نفسه للضرر، فيتيمم ثم يصلي، وأسأل الله تبارك وتعالى أنه هذا بالنسبة له عذر. ثم بعد ذلك لما يخرج من الحي يتيسر له الغسل في الحمامات والمراشات العامة، يغتسل ويصلي ما استقبل من الصلوات الأخرى، والعلم عند الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز إلقاء السلام على جيران المسجد وعامة الناس في وقت الصلاة، لأنهم لا يشهدون الصلاة مع الجماعة، أو يتهاونون فيها، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه من الأمور التي عمت بها البلوى، يعني في بلدنا وفي سائر البلاد. أحيانا الإنسان وهو قاصد المسجد للصلاة يلتقي بمن لا يشهدون صلاة الجماعة في طريقه، فهل يسلم عليهم أو لا يسلم عليهم؟ القاعدة في الحقيقة في هذا الباب أن التسليم على من هو واقع في المنكر حين الالتقاء به أو المرور عليه لا يكون إلا بنصحه، حتى لا يكون تسليمك عليه بمثابة إقرارك على منكره. ما المفروض تنبه، سلام عليكم يا أخي، الصلاة قامت، يعني تحضروا معنا صلاة الجماعة، أو تنبه في قضية التدخين تسلم عليه وتنصحه بترك التدخين لأن التدخين محرم، وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. يعني أهل العلم يقولون أن التسليم منوط بتغيير المنكر والنصح للمسلمين، وبمثل هذه الأعمال يقل الشر فينا وتزول، إن لم تزل نهائيا، يعني تقل هذه المنكرات. أما أننا نرى المنكر ونسكت عليه ونلاحظ الباطل ونغض الطرف عنه، فهذا من التواطؤ على الشر الذي كان عند بني إسرائيل والذي نهينا عنه. نحن أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات. هذا آخر ما ورد إلينا من أسئلة، يعني النصاب اكتمل 10 أسئلة لهذا اللقاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه. في الحقيقة كنت وعدت إخواني أني أنبه على مسألة تعلقت بسؤال كنت قد أجبت عليه، متعلق بالتفريق بين الشرك اللفظي والوقوع في حقيقة الشرك. ما زلت عند وعدي، إلا أني يعني ما لم تحن الفرصة لبيان هذا الأمر وتوضيحه لإخواننا، فأرجو أن يعذرني إخواني، ولعله يعني يكون في، يعني كل مرة قبل اللقاء ننسى هذا الموضوع، لعله يعني إن شاء الله أتنبه في اللقاء القادم بحول الله. أسأله جل وعلا أن يوفقني وسائر إخواني لما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ على ما قدم، سائلين الله عز وجل أن يثيبه وإخوانه المشايخ وجميع القائمين على دروس الإذاعة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.